أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ووجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما للسحير كما لو حصر الحق في واحد. هذا الكلام يذكره الشارح رحمة الله عليه توجيها لما ذكره الماتين من أن المروي أمرين: الأمر الأول انحصار حق المشتري فيهما في العبدين، باقين في الدرس السابق بعد ما يحتاج نذكر بما مر فيه. هذا أمر، وعدم ضمانه، يعني قال: والمروي انحصار حقه فيهما وعدم ضمانه. أمرين: انحصار الحق وعدم ضمان العبد الآثق على المشتري. هذين الأمرين لا بد من توجيههما كيف، والحال أنهما على خلاف القاعدة. يقول: ووجه انحصار حقه فيهما كونه حقه يعني حق المشتري فيهما يعني في العبدين، كونه يعني كون البائع عينهما للتخيير يعني لكي يتخير المشتري أحدهما. خب، كما لو حصر الحق في واحدين، كما أن البائع في المبيع الكلي إذا حصر المبيع في واحد تعين، والتعيين للبائع أن يعين في فرد واحد، فكذلك هنا له أن يحصر الكلي في فردين، مو في فرد واحد. في فرد واحد واضح بعد، لكن هنا نوسع الدائرة نقول يحصره في فردين، لأن في النهاية التعيين بيده. كما لو حصر الحق في واحد، يعني يقول هذا من هذا القبيل، كما أن من حق البائع في المبيع الكلي إذا حصل بيع كلي وصار في ذمتي مبيع كلي، لي الحق في أن أحصره في أي فردين ينطبق عليه هذا الكلي، صحيح؟ كذلك لي الحق في أن أحصره في فردين، أقول حقك في هذين الفردين وأعينهما للتخيير. يقول: ووجه انحصار حقه فيهما كونه يعني كون البائع عينهما للتخيير يعني ليتخير المشتري أحدهما، كما لو حصر الحق في واحد من نفس القبيل تمامين. إذا هنا المسألة واضحة. ثم يقول: وعدم ضمان الآبق، يعني ووجه عدم ضمان الآبق، مو أحد الأمرين، هاي الأمر الثاني. ووجه عدم ضمان الآبق إما لعدم ضمان المقبوض للسوم. خب، لماذا الآبق ليس مضمونين؟ تقدم فيما سبق في الرواية أنه إذا أبق العبد يسترد المشتري نصف الثمن ممن؟ من البائع. فإباق العبد ليس مضمونا على المشتري. لماذا ليس مضمونا؟ هذا العبد الذي أبق وتلف، الإمام جعل نصفه للبائع ونصفه للمشتري، ونصف العبد الآخر للبائع ونصفه للمشتري، ثم قال للمشتري اذهب واسترجع نصف الثمن من البائع. ليش؟ لأنه فاتك نصف المبيع. أقول: لماذا ليس مضمونا على المشتري هنا؟ يعلل، يقول: وعدم ضمان الآبق إما، هنا يذكر ثلاثة وجوه، خلينا نشوف هذه الوجوه الثلاثة. إما لعدم ضمان المخبوض بالسوم، يوم أمس ربطنا بين المخبوض بالسوم وبين الضمان في موردنا، بين الضمان في المخبوض بالسوم والضمان في موردنا. فهذا الوجه الأول يقبل بماذا؟ بوجود ترابط بين المخبوض بالسوم ووجود الضمان فيه، وبين ماذا؟ وبين مورد كلامنا، وجود الضمان في مورد كلامنا. يقبل وجود ترابط بين المقامين بين الموردين. خب إما لعدم ضمان المقبوض بالثوم فهنا يسلم بوجود الترابط، لكن يقول هناك في المقبوض بالثوم أساسا لا ضمان. أو هذا الوجه الثاني، أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض الثوم للوجه الذي ذكرناه. هنا في الوجه الثاني ينكر الملازمة، الوجه الأول يقر بالملازمة، غاية ما هنالك يقول نفس المقبوض بالثوم لا ضمان فيه. هذا تقدم النقاش فيه ضمان أو لا يوم أمس. الآن يقول وجه عدم الضمان إما لعدم الضمان في المقبوض بالثوم أو لا، حتى لو قلنا بأن المقبوض بالثوم فيه ضمان نقول فرق بين المقبوض بالثوم وبين مقامنا. أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض الثوم، فهنا ينكر الملازمة ينكر التلازم. ليش؟ للوجه الذي ذكرناه في يوم أمس، حيث ذكر الشارح رحمة الله عليه أن البيع وقع سابقا في مقامنا وأخذ العبدين إنما هو محض استيفاء أو غيره، للوجه الذي ذكرناه أو لغيره. هذا كله تابع الوجه الثاني وهو إنكار الملازمة، ينكر الملازمة بين الضمان في المقبوض بالثوم والضمان في مورد كلامنا. وجه إنكار الملازمة الوجه الذي ذكرناه يوم أمس أو غيره، غيره من الوجوه كما قيل أن المقبوض بالثوم مقتضى القاعدة أنه ليس بمضمونين. ليش؟ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهي يد أمانة في المقبوض بالثوم. التفت؟ المقبوض بالثوم اليد فيه يد أمانة، فبما أنها يد أمانة فالمفروض أنه لا ضمان فيها. غاية ما هنالك خرجنا عن مقتضى القاعدة لوجود الإجماع على ماذا؟ على الضمان في المقبوض بالثوم. إن تم الإجماع المدعى، يعني هناك الدعية الإجماع، أقول إن تم الإجماع فنخرج عن القاعدة بسبب الإجماع، وأما في مورد كلامنا فلا يوجد إجماع. ومقتضى القاعدة ماذا؟ أن هذه اليد يد أمانة فليست بضامنة. فهنا يختلف المقام عن المقبوض بالثوم. اتضح الفرق بين الموردين؟ في المقبوض بالثوم نقول مقتضى القاعدة ماذا؟ عدم الضمان، لأنه لأن يد القابض يد أمانة يد أمينة فلا تضمن. غاية ما هنالك خرجنا عن القاعدة لوجود الإجماع على الضمان في ذلك المورد. هنا أيضا في مورد كلامنا مقتضى القاعدة هو عدم الضمان، وهنا لا يوجد إجماع فنبقى على مقتضى القاعدة أو غيره. هذا غيره قيل بأن هذا هو المراد. أو تنزيلا هذا الوجه الثالث، أو تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار. شوف، حينما أدفع عن البائع أدفع للمشتري عبدين أقول له تخير أحدهما، هنا هذا التخيير بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخيار. هذا التخيير الذي أعطيه للمشتري كأنه نزل منزلة ماذا؟ الخيار، خيار الحيوان. كيف أن خيار الحيوان إذا تلف الحيوان في فترة الخيار ليس مضمونا على المشتري، وإنما هو مضمون على من؟ على البائع. هنا أيضا يقول أو تنزيلا لهذا التخيير في اختيار أحد العبدين، تنزيلا لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقته، يعني في وقت هذا الخيار. اتضح هذا الكلام؟ ثم يقول ويشكل بانحصار الحق الكلي. خب هذه الفقرة فيها كلام طويل، يمكن أن نختصره ويمكن أن نقيل فيه. ليش؟ لأنه هناك خلاف في ضبط العبارة أساسا، وعلى ضبط على أحد الضبطين يكون هناك معنى، وعلى ضبط آخر يكون هناك معنى آخر، ويختلف المعنى باختلاف العبارة. احنا بنطبق العبارة على ضبط على احد الالفاظ في العبارة، اكتفاء بذلك لأنه هو الأقرب بحسب الظاهر. جيد. يقول ويشكل بانحصار، هذه بانحصار لعل العبارة الصحيحة في الفقرة هكذا، ويشكل انحصار الحق، هاي الباء شيلوها، ويشكل انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، وفي فردين عفوا مع ثبوت الفرق. شفتون؟ مو ومنع ثبوت، لا، مع ثبوت الفرق. هنا هذه العبارة تستقيم هكذا، وإن كان العبارة التي ضبطها في المتن أيضا يمكن ماذا، العبارة التي ضبطها الشارح هنا بحسب النسخ التي عندنا أيضا يمكن أن تصحح العبارة عليها. الآن احنا راح نشرح العبارة على العبارة التي قرأناها، يعني هكذا العبارة، ويشكل انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين مع ثبوت الفرق بين حصره، إلى آخر العبارة. جيد. خب، يقول ويشكل انحصار الحق الكلي، هنا يذكر عدة إشكالات. الإشكال الأول يقول يشكل انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين. هذه الإشكالات إشكالات على الوجوه المتقدمة التي تقدمت قبل قليل. هذه الوجوه التي تقدمت قبل قليل يشكل عليها، يشكل انحصار الحق الكلي، هذا الإشكال الأول، ويشكل انحصار الحق الكلي حيث قال سابقا الشارح ووجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما للتخيير. مكدي، هذا عبارة الشارح قبل قليل. هنا نفس الشارح يشكل على العبارة السابقة، يقول ويشكل انحصار الحق الكلي، الحق الكلي أي الحق الذي للمشتري في ذمة البائع، ويشكل انحصار الحق الكلي قبل تعيينه، المفروض أنه التعيين لم يحصل، قبل تعيينه في فردين، والحال أنه حق كلي لا يتشخص إلا بالتعيين، والتعيين لم يحصل بعد، فكيف حصل الحصر في فردين؟ بل نقول بإمكان البائع هنا أن ماذا؟ أن يسحب العبدين مني بعد أن أعطاني العبدين، يسحب العبدين ويعطيني عبدين آخرين أو عبدا ثالثا، أليس بإمكانه ذلك؟ هذا دال على أن الحصر لم يحصل، التعيين لم يحصل، لا زال كليا، لا زال المبيع كليا. ركز يا شيخ عقيل، هذا البائع الذي باعني عبدا كليا في الذمة ثم أعطاني عبدين، أولئك الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا حينما أعطاك هذين العبدين حصر الكلي في هذين العبدين. مركزين؟ حصره للكلي في هذين العبدين هل تحقق كما يدعون؟ نقول الظاهر أنه لم يتحقق. ليش؟ لأن التعيين لم يحصل، مجرد أنه أعطاني فردين لأتخير منهما هذا ليس تعيينان. ومما يدل على ذلك أن البائع بإمكانه أن يأخذ العبدين ويعطيني عبدا ثالثا غيرهما، يقول هذا هو الذي سأسلمك إياه، أليس بإمكانه ذلك؟ بعد أن أعطاني العبدين يمكنه أن يأخذهما، هذا دليل على أن التعيين لم يحصل في الواقع، مجرد أن أعطاني عبدين لأتخير أحدهما هذا ليس تعيينان. يقول ويشكل انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، والتعيين لم يحصل فكيف ينحصر في فردين؟ ويشكل انحصار الحق الكلي في فردين قبل تعيينه، يعني التعيين لم يحصل، يريد أن ينبه. ويشكل انحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين مع ثبوت الفرق، هذه مع ثبوت الفرق تتم للإشكال الأول مو إشكال ثاني جديد، ها، مع ثبوت الفرق بين حصره في واحدين وبقائه كليين. يقول لا تقارن أنت أيها الشارح، هو نفسه يشكل على نفسه، يشكل لأنه كان سابقا يسوق عبائة فقراء آخرين. يقول ووجه انحصاره سابقا ماذا قال؟ قال ووجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد. يقول فرق في المقام بين الأمرين، الحصر في واحد شيء وأن يبقى كليا شيء آخر. ملتفتين؟ حينما يعطيني اثنين ويقول اخترع أحدهما لا زال حقين كليان لم يتعين. يقول مع ثبوت الفرق بين حصره في واحد حيث يتعين حينئذ وبين ماذا وبين بقائه كليان، هناك فرق في المقام بين الأمرين فلا تقف عليه. هذا إشكال في الواقع على ماذا؟ هذا الإشكال في الواقع كله يرجع على الوجه الأول الذي ذكره، حيث قال وجه انحصار حقه فيهما كونه عينهما للتخيير كما لو حصل الحق في واحدين. فهنا أجاب على هذا الوجه. احنا شرحنا العبارة بناء على ماذا؟ على اللفظ الذي اخترناه. تريدون نشرحها على اللفظ الآخر الذي أثبته هنا؟ بناء على اللفظ الآخر يكونون إشكالين في الواقع مو إشكال واحد. تريدون نشرحها أو نمشي عنه؟ هو الأقرب هذا الأقرب أنه اللفظ هو الذي ذكرناه، وإن كان يمكن تطبيق العبارة أيضا على ما هو مثبت في نسخنا. أنتون شنو العبارة المثبتة عندكم؟ نفس عبارتنا؟ شنو هي العبارة؟ أقرأها أشوف. نفس عبارتنا يعني ماكو فرق. على أي حال العبارة اللي أدنى مثبتة يمكن أيضا تطبيق المعنى عليها ببعض الوجوه أيضا. خب الإشكال الثاني يقول وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضي للشركة. هذا إشكال ثاني الحين غير الإشكال الأول. الإشكال الأول انتهى. الآن يقول مقتضى كلامكم أيضا أن المبيع الذي هو كلي في الذمة ثبت في ماذا؟ في نصف العبد الموجود وفي نصف العبد الآبق. بعبارة أخرى فهناك شركة بين البائع والمشتري في كل عبد من العبدين. هذه الشركة لا موجب لها لا سبب لها. إذا رجعنا إلى أسباب الشركة نجدها أسباب محصورة، وهذا ليس سببا من أسباب حصول الشركة. مثلين أسباب حصول الشركة اختلاط المالين ونحو ذلك، هنا لم يحصل، هنا لم يحصل اختلاط المالين، فكيف حكمتم بالشركة هنا؟ يقول وثبوت المبيع الذي هو كلي في الذمة في نصف الموجود المقتضي. هذا الثبوت في نصف الموجود يقتضي ماذا؟ الشركة مع عدم الموجب لها. لا يوجد ما يوجب الشركة، فكيف تحكمون بحصول الشركة هنا؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق. خب بعد أن حصلت الشركة وصار البائع والمشتري شريكين في العبد الموجود وشريكين في العبد الآبق، أو لا شريكين في العبد الموجود لأن العبد الآبق فات العبد، قلنا مو مشكلة، شريكين في العبد الموجود. خب بعد ذلك إذا وجد العبد الآبق رجع التخيير، خب كيف تفض الشركة برجوع العبد الآبق؟ هنا سؤال ثاني، هذا إشكال آخر. بعد أن رجع العبد الآبق الرواية تقول ماذا؟ الرواية تقول يتخير في أخذ أيهما. خب كيف يرجع التخيير بين العبدين والحال أنه المفروض العبد الذي لم يهرب صار شركة بين البائع والمشتري؟ كيف تنفض الشركة بينهما بمجرد رجوع العبد الآخر من الإباق؟ صباح الإشكال الثالث. ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق، فرجوع العبد الآبق ليس من الأسباب الشرعية لانفساخ الشركة. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع يقول وأن دفعه الاثنين. هذا الإشكال الرابع يعود إلى الإشكال الأول في الواقع، فهو ليس إشكالا رابعا، هو إشكال يعني صياغة أخرى للإشكال الأول بشيء من الإضافة. يقول وأن دفعه الاثنين ليس تشخيصا للمبيع الكلي، دفع البائع حينما يدفع العبدين للمشتري ليختار احدهما، هذا ليس تشخيصا للكلي الذي هو المبيع الكلي، ليس تشخيصا وان حفر الامر فيهما. ليش ليس تشخيصا؟ لماذا ليس تشخيصا؟ يقول لأصالة بقاء الحق في الذمة، حيث أننا متيقنون من اشتغال ذمة البائع بالمبيع الكلي. واضح؟ ذمة البائع اشتغلت بالمبيع الكلي، ونشك في أن رفعه العبدين للمشتري، هذا البائع حينما رفع العبدين للمشتري أزال هذا الحق من ذمته، حيث أن للمشتري حق في ذمة البائع، فحينما دفع البائع هذين العبدين أزال هذا الحق أم لا؟ فصار هذا الحق متشخصا بمجرد الدفع أم لا؟ لا زال في الذمة، نشك في ذلك. إذا صار متشخصا تبرأ ذمة البائع، إذا لم يصل متشخصا لا تبرأ ذمة البائع، فمع الشك نستصحب بقاء الحق في ذمة البائع. واضح؟ هذا المقصود بأصالة بقاء الحق في الذمة، فمع الشك نستصحب بقاء الحق في ذمة البائع. إلى يقول لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعا، والمزيل شرعا هنا لم يثبت. فما لو حصله في 10 أو أكثر؟ قال افترض أن المشتري اشترى عبدا كليا في الذمة، جيد، فالمشتري ما دفع عبدين بل دفع 10 عبيد، قال اختر احدهما او اختر احدها احد هذه العشرة، فما لو حصله في 10 او اكثر، اذا ان هذا الفعل لا يقتضي التعيين جزمان، مجرد ان اعطيه 10 واقول له اختر احدها، هذا لا يقتضي ماذا؟ تعيين الكلي في احد هذه العشرة. كما لو حصله في 10 او اكثر. ثم الشهيد الثاني يقول هذه الإشكالات كلها مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول، هذه الإشكالات كلها تقتضي وجود أحكام، إذا سلمنا يعني بتلك الأحكام ونفينا الإشكالات فهذه الأحكام مخالفة للأصول، فالرواية تقتضي وجود جملة من الأحكام المخالفة للأصول والقواعد، والحال أنها رواية ضعيفة، فكيف نثبت بها مجموع هذه الأحكام المخالفة للأصول والقواعد؟ يقول هذا مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام التي هي ليست أحكاما عادية بل هي أحكام مخالفة للأصول والقواعد. فلا يمكن، يريد الشهير الثاني أن يقول لا يمكن ماذا؟ الأخذ بهذه الرواية حينئذ لضعف سندها بناء على مبنى في الرواية، حيث يرى ضعف سندها، ونحن بينا يوم أمس أن الرواية ليست ضعيفة. ثم يقول الشهيد الأول وفي انسحابه في الزيارة على اثنين إن قلنا به، خب هذا الحكم هل يقتصر على إعطاء العبدين فقط أو لا؟ الكلام يجري حتى لو أعطاه 5 أو 10 عبيد أكثر من اثنين. يقول وفي انسحابه يعني جريانه، جريان الحكم في الزيادة على اثنين إن قلنا به في الاثنين، يعني إن قلنا بأن الحكم يجري في الاثنين، لأن هناك كلام بأن الحكم يجري أصلا في الاثنين أو لا يجري، صحيح؟ يقول لو سلمنا بأن الحكم يجري في العبدين، يعني من اشترى عبدين كليا فأعطي عبدين فأبقى أحدهما تجري عليه تلك الأحكام، نقول إن أجريناها في الاثنين هل تجري في 3 فصاعدين أم لا؟ يقول وفي انسحابه في الزيارة على اثنين إن قلنا به في الاثنين وعملنا بالرواية تردد. وجه التردد شنه؟ من هذه من الأولى وجه ودليل لجريان الحكم، فالاثنين لجريان الحكم فيما زال عن الاثنين. يقول من صدق العبدين في الجملة، إذ الموجود اثنين وزيادة كما هو واضح، من صدق العبدين في الجملة، إذا أعطيتك 3 عبيد يصدق أني أعطيتك اثنين في الجملة، يصدق أني أعطيتك اثنين أم لا؟ نعم، أعطيتك اثنين زائد 1 أو أعطيتك 5 مثلا، أعطيتك اثنين زائد 3، الاثنين صارخة في الجملة، حصل دفع الاثنين في الجملة من صدق العبدين في الجملة وعدم الزيادة، يقول وعدم ظهور تأثير الزيادة التي هي الواحد او الثلاثة او الاربعة التي هي زيادة عن الاثنين، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق، حيث ان الحق في كلا الموردين واحد، العبد الكلي في الذمة واحد، ومحل التخيير هو الاثنين او العشرة. واضح؟ حينما ارفع عبدين محل التخيير اثنين، حينما اعطيك عشرة عبيد محل التخيير عشرة، ومحل التخيير سواء كان اثنين كما في اصل المورد الاول او كان عشرة كما في محل كلامنا، مورد التخيير زائدا عن الحق الذي هو واحد، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق. هذا كله وجه ودليل لشنه لجريان الحكم فيما زاد عن الاثنين. هناك وجه ايضا لعدم الجريان، يقول والخروج، هذا وجه عدم الجريان، والخروج عن المنصوص المخالف للاصل. يعني شنو هو الخروج عن المنصوص المخالف للاصل؟ يقول اساسا نحن في العبدين الحكم على خلاف القاعدة، وإنما خرجنا عن القاعدة لوجود الرواية. متفقين؟ قلنا الحكم هناك فيما سبق كان على خلاف القاعدة، ونحن رفعنا يدنا عن القاعدة لوجود الرواية، لكن الرواية واردة في الاثنين مو في الأكثر، ومع مخالفة الرواية للقاعدة فنقتصر فيها على موردها وهو الاثنين، لا يمكن ان نعديها الى ما زال عن موردها. لو كانت على وفق القواعد لا بأس، لكن الرواية ماذا؟ على خلاف القواعد. يقول والخروج عن المنصوص المخالف للاصل. اتضح المقصود؟ فإن سحبنا الحكم، يعني عدينا الحكم، أجرينا الحكم فيما زال عن الاثنين، فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة، فأرق واحد، كانوا ثلاثة عبيد، فأرق واحد من هذه من هؤلاء العبيد الثلاثة، يعني اشتريت من الشيخ عقيل عبدا في الذمة فأعطاني ثلاثة فأرق أحد هذه الثلاثة، فأرق واحد فات ثلث المبيع، لأن المفروض أنه ماذا؟ أن الذي هرب واحد من هذه الثلاثة، ففات ثلث المبيع، أذهب وأسترجع ثلث الثمن، أسترجع ثلث الثمن، وارتجع ثلث الثمن إلى آخره، أو إلى آخر ما ذكر من أنه يصير شريكا أيضا في ماذا؟ بمقدار ثلث كل عبد من العبدين الباقيين مثلا. أحد العبيد الثلاثة هرب أبق، خب ثلث المبيع فات ضاع، أسترجع ثلث الثمن بإزائه. خب بالنسبة للعبدين الباقيين عفوا، لي ثلث أحدهما وثلث الآخر، فلي في الواقع ثلثين، ثلث في هذا وثلث في الثاني. واضح؟ إلى آخر ما ذكر. ثم يقول الشهيد ثاني ويحتمل بقاء التخيير، أي أنه لم يخد شيء وأني أبقى أتخير في اختيار العبد الأول أو الثاني، لأن الثالث هرب المفروض، فأختار الأول أو الثاني وأخذه وانتهت المسألة. ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء. ليش؟ وعدم فوات شيء سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا. ليش؟ لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق، لأنه لا زال هناك مجال للتخيير، حقي هو واحد والموجود هو اثنين، بالتفتين محل التخيير وهو الاثنين زائد عن الحق الذي هو واحد، حقي هو واحد عبد واحد، في حين المتبقي من العبيد هو عبدين، والمتبقي مورد للتخيير لا يوجد تعيين هنا. يقول لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق، وهذا الحكم لا يفرق فيه سواء حكمنا بضمان الآبق أم لا، سواء قلنا أن الآبق مضمون على المشتري أم لم يكن، أم لم نحكم بكونه مضمونا على المشتري. ثم يقول: وكذا لو كان المبيع غير عبدين كأمتين. الرواية وردت في عبد أو عبدين، ما وردت في الإماء. يقول: وكذا لو كان المبيع غير عبدين كأمتين فدفع إليه أمتين أو إماء، أمتين بناء على أن الحكم مقصور على الاثنين، أو إماء بناء على تحديه لما زال عن الاثنين. فهنا أيضا المسألة محل ترددين. وقطعت الدروس بثبوت الحكم هنا في بحث الإماء يجري الحكم، في مورد الإماء يجري الحكم. قطع الشهيد الأول في الدروس بثبوت الحكم هنا. ليش قطع؟ لعله لعدم خصوصية الذكورية في المقام. يقول: لا نحتمل وجود خصوصية للذكورية في المقام، لأن الذكورية إنما ذكرت في الرواية من باب المثال أو من باب أنها مورد السؤال مثلا، ولا لا خصوصية لها، من قبيل ما لو جاء شخص للإمام سلام الله عليه وقال: رجل أحدث وهو يصلي، يقول له الإمام يروح يتوضأ ويعيد الصلاة. خب هل نحتمل أنه لو كانت امرأة هي التي أحدثت خصوصية للمرأة أو خصوصية للرجل بحيث لا نعد الحكم للمرأة؟ واضح أن السائل حينما سأل قال الرجل فعل هكذا، ما لا يرى خصوصية للرجل، ولا الإمام أيضا أجاب بناء على وجود خصوصية للرجل، وإلا أكثر رواياتنا رجل فعل أو امرأة فعلت. وهنا جزما لا توجد ماذا؟ خصوصية، بل الذكورية والأنوثية تأتي في السائل، في كلام السائل، وفي جل هذه الموارد لا نحتمل وجود خصوصية للذكورية والأنوثية. وقطعت الدروس بثبوت الحكم هنا، بل في انتحاب الحكم في أي عين كانت كثوب وكتاب. يعني وكذا يجري الكلام في أنه هل يجري الحكم وينسحب في أي عين ولو كانت غير عبدين، كما لو اشترى ثوبا من البائع ثوبا كليا فدفع إليه ثوبين ليختار منهما فتلف أحدهما مثلا أو سرق. ويقول: بل في انتحار الحكم في أي عين كانت كثوب وكتاب، إذا دفع إليه يعني البائع منه اثنين أو أكثر التردد، يعني في هذه الأمور كلها ماذا؟ التردد، نفس التردد السابق ونفس الوجوه السابقة. شوف وجه التردد يوضح، يقول: من هذا وجه للتعدي بالنسبة إلى الثوب وبالنسبة إلى الأمة، من المشاركة فيما ظن كونه علة، هذا وجه للتعدي والإلحاق. لماذا التردد؟ هناك وجه متى ما وجد تردد، يعني هناك وجه لهذا القول ووجه لذاك القول. خب من هذه من الأولى وجه للتعدي والإلحاق، قلنا من المشاركة فيما ظن كونه علة وهو انحصار حق المشتري في الاثنين، نحن نظن ان هذا هو العلة في جريان الحكم في مورد الرواية، أليس كذلك؟ خب وهذه العلة التي نظنها انها علة مشتركة بين جميع هذه الموارد، لا خصوصية للمورد الاول عن المورد الثاني عن المورد الثالث، كل الموارد السابقة مشتركة في هذه العلة، من المشاركة فيما ظن كونه علة أو علة الحكم. وهذا وبطلان، هذه وجه لعدم التعدي وبطلان القياس. خب هذا قياس أنت تعدي العلة، من قال أن هذه هي العلة؟ لو جزمنا أنها هي العلة كما لو نص على أنها هي العلة لا بأس، لكن لعل هناك خصوصية، لعلها ليست هي العلة لا ندري. فإذا عدينا الحكم حينئذ يكون قياسا محضا، لأن يقول وبطلان القياس، وبطلان القياس هذا وجهه عدم التعدي. والذي ينبغي القطع والذي ينبغي يقول الشهيد الثاني القطع هنا بعدم الانسحاب بعدم الجريان. والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب ليش؟ لأنه قياس محض لا نقول به. إذا الشهيد مو متردد الشهيد الثاني جزم بعدم جريان الحكم هنا لأنه قياس محض لا نقول به. لسنا من أصحاب مذهب أبي حنيفة الذي يقول بالقياس لا نقول به. ثم يقول ولو هلك أحد العبدين بعد انتهى الكلام السابق الآن يأتي إلى فرع آخر. ولو هلك أحد العبدين يعني اشترى عبدا كليا في الذمة فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فهنا لم يهرب أحد العبدين لا كليهما بقيا لكن أحدهما زاره ملك الموت. ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان ينسحب أو لا ينسحب من هذا وجه للإلحاق والانسحاب وجه لانسحاب الحكم وإلحاقه من أن تنزيل الإباط منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى. شلون يعني؟ الآبق ينزل منزلة التالف أليس كذلك؟ جيد. فمن باب أولى إذا تلف تلفا حقيقيا الإباط ليس تلفا حقيقيا كما تعلمون مع ذلك نزل منزلة التلف. فمن باب أولى إذا كان التلف حقيقيا الحكم يتعدى جزما يعني هذا من باب الأولوية مو من باب القياس. نحن نقول هذا أولى أصلا أوضح هذا من قبيل إذا قال الله عز وجل ولا تقل لهما أفين قبلوا سبيتها سبيت أمك مثلا واضح بعد أن الحرمة هنا أوضح. لا تقول أنا ما قلت أوف أو الأوف ما أخذت على نحو الموضوعية واضح. يقول من أن تنزيل الإباق الذي هو ليس تلفا حقيقيا ولكنه نزل منزلة التلف. من وين عرفنا أنه نزل منزلة التلف يا شيخ عقيل؟ من أن تنزيل الإباق منزلة التلف وين نزل منزلة التلف؟ هذا جايب لنا من جيبك أيها الشهيد الثاني أنه نزل منزلة التلف؟ يقول لا ما جبت من جيبي أنا فقيه فيه من الرواية حيث ورد في الرواية أنه يسترد نصف الثمن. التفت المستلم ويسترجع نصف الثمن إذا أبقى أحد العبدين مما يعني أنه كأنه تلف نصف المبيع أليس كذلك؟ فإباق العبد نزل منزلة التلف مع أن الإباق ليس تلفا حقيقيا وعليه ففي التلف الحقيقي من باب أولى. يقول من أن تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى. هذا وجه لشنه للإلحاق. ووجه عدم الإلحاق يقول ومن ضعفه يعني ضعف الانسحاب والجريان بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيير بخلاف الإباق. ومن ضعفه بتنجيز تنجيز يعني تعيين والمراد أنه يوجد فرق بين الموردين. ما يريد الشهيد الثاني أن يقوله هنا أنه يوجد فرق بين الموردين. ففي مورد الإباق يحتمل عود العبد الآبق فيعود معه التخيير وأما في مورد التلف فيتعين تنصيف العبد الباقي بينهما يكون التنصيف متعينا لعدم احتمال عودة العبد الآبق. ملتبتين؟ ماكو عبد آبق أصلا هنا عبد ثالث فقط فيتعين التنصيف. فكون تنصيف العبد منجزا ومعينا في مورد وغير معين في مورد آخر يوجب الفرق بين الموردين. هذا الذي يريد أن يقوله الشهيد الثاني. فلتستين الفرق بين الموردين أو أعيد الفرق واضح؟ يقول ومن ضعفه يعني ضعف الانسحاب بتنجيز يعني بتعيين التنصيف من غير رجاء لعود التخيير في مورد التلف لا نحتمل ماذا أن يعود التخيير بخلاف الإباق إذ يحتمل أن يعود العابق أو نجده فيعود التخيير. والأقوى عدم الإلحاق. يقول الشهيد الثاني والأقوى عدم الإلحاق. ليش؟ اقتصارا فيما خالف القاعدة على مورد النص، إن عملنا به في أصل مورد أصلا هذا ملتسين. والأقوى عدم الإلحاق، هذا كله على تقدير العمل بالرواية. يعني إذا قلنا أن الرواية نعمل بها هنا في هذا المورد أصلا لا نعمل بها، نعمل بها في خصوص العبدين إذا أبقى أحدهما. هذا كله على تقدير العمل بالرواية نظرا إلى انجبار ضعفها بما زعموه من الشهرة. الشهيد الثاني مو عاجبنا أن يقال أن هنا شهرة، يقول ما زعموه من الشهرة، وكأنه يرى أن الشهرة غير متحققة. هل تجد أيها الشهيد الثاني أن الشهرة غير متحققة؟ يقول نعم، والذي أراه منع الشهرة في ذلك. لم تقم شهرة، منع الشهرة يعني عدم حصول شهرتين، الذي أرى أن الشهرة غير منعقدة هنا. وإنما حكم الشيخ بهذه ونظائرها على قاعدته، حيث أن الشيخ يعمل بالرواية متى ما حصل له وثوق بها واطمئنان، فالشيخ عمل بها على مقتضى قاعدته. وأما الشهرة فإنما حصلت بين أتباعه خاصة، والشهرة بين أتباعه خاصة، أتباع الشيخ فقط. عرفون أنتم أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نتيجة كونه متبحرا في علوم أهل البيت سلام الله عليهم، بقي العلماء إلى ما يقارب 100 سنة بعد وفاته لا يجرؤون على مخالفته في الآراء، يعبر عنهم بالمقلدة، يعني قل أن يخالفوه في آراء قليلة جدا، وإلا جل الآراء يتابعون فيها آراء الشيخ. لهذا ماذا عبر؟ والشهرة بين أتباعه خاصة، يعني بين الفقهاء الذين تلوا عصر الشيخ والذين كانوا العادة ماذا متابعين له في آرائه، ولم يكونوا مستنبطين بالمعنى الدقيق للكلمة. والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غيرها، يعني في غير هذه المسألة والرواية. والذي يناسب الأصل، أي الذي يناسب القواعد والأصول، أن العبدين إن كانا مطابقين للكلي للمبيع، المفروض أن المبيع ماذا؟ كلي في ذمة البائع، أليس كذلك؟ نقول العبدين اللذين دفعهما البائع للمشتري ليتخير أحدهما إن كانا مصداقا لهذا الكلي، مصداقا للمبيع الكلي الذي في ذمة البائع، فهنا تخير. تخير من؟ تخير المشتري، تخير بين اختيار الآبق وبين اختيار الباقي، المفروض أحدهما هرب، فيتخير بين أن يختار الآبق وبين أن يختار العبد الباقي الموجود. فإن اختار الآبق رد الموجود، ليش؟ لأنه المفروض أن الموجود لا حق له فيه. فإن اختار الآبق رد الموجود ولا شيء له، انتهى الموضوع بعد، روح بيتكم. هذا إن اختار الآبق. وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه، في الباقي، نقول أنت اخترت الباقي إذا حقك فيه، كل هذا العبد الباقي كله لك، مو نصفه لك ونصفه للبائع، لا كله لك. وإن اختار الباقي إن حصر حقه فيه، خب العبد الآبق ما هو حكمه؟ يقول وبني ضمان الآبق على ما سبق. إن قلنا بأن الآبق هنا حكمه يجري عليه حكم المقبوض بالثوم، أو لا قلنا بالفار، يجري فيه ما سبق، وبني ضمان الآبق على ما سبق. خب ولا فرق حينئذ بين العبدين وغيرهما، يعني العبدين والعشرة، أو العبدين والأمتين، أو بين العبدين والعشر إماء حتى، أو بين العبدين أو الثوبين حتى، الكلام هو الكلام، وغيرهما من الزائد والمخالف، من الزائد في العدد والمخالف في الجنس. وهذا هو الأقوى، يقول الشهيد الثاني. ليش؟ لأنه مقتضى القواعد، والرواية المتقدمة ضعيفة السند عندنا، يقول الشهيد الثاني. فلا تصلح لرفع اليد عن القواعد. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبها ينتهي الفصل الثالث. الفصل الرابع في بيع الثمار يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.